بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على القواعد المثلى في أسماء الله وآياته ماذا؟ وفي صفات الله وأسمائه الحسنى. كان اللقاء معكم فيما مضى حول شرحنا على القاعدة الأولى من هذه القواعد العظيمة، وهي أن أسماء الله كلها حسنى، وبين المصنف رحمه الله سبب كونها حسنى ومثل بالمثال الأول وهو اسم الله الحي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه ماذا؟ نسيان، إلى قوله أو إلى قول المصنف: يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. هنا المصنف رحمه الله انتقل إلى مثال آخر على اسم من أسماء الله جل وعلا، وهذا الاسم هو اسم العليم. هذا الاسم أحبتي الكرام الذي يتضمن صفة العلم لله جل وعلا، هذه الصفة أحبتي هي نقيض صفة الجهل، وعلمه جل وعلا كامل يختلف عن علم ماذا؟ البشر. علم البشر أحبتي الكرام في الغالب في سبقه ماذا؟ جهل. فالبشر علموا بعد أن لم يكونوا عالمين، كما قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون ماذا؟ لا تعلمون شيئا. فالله جل وعلا بين نقص البشر وكون علمهم سبقه جهلون. ثم علم البشر كذلك معرض للنقص وللنسيان وللزوال وللتقصير ولغيرها من أنواع الخلل الذي يطرأ على علم البشر، وقد يطرأه خطأ كذلك، فعلمهم يصل إلى مرحلة لا يتجاوزها، كما قال جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما علم الله جل وعلا فإنه كامل من جميع الوجوه، فهو علم بحقيقة الأشياء وكنهها وبواطنها، وهو علم كذلك بالسر وأخفى. واسم الله جل وعلا العليم ذكر العلماء له عدة مراتب، منها أولا علمه بالشيء قبل كونه، وهو سر لله جل وعلا، وهذا لا يمكن أن يطلع عليه أحد، كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا أو على علمه إلا من ارتضى من رسول. فالله جل وعلا سبق علمه كل شيء قبل أن يخلق السماوات، وقبل أن يخلق الأرض، وقبل كذلك أن يخلق القلم ليجري بما هو كائن إلى يوم القيامة، سبق علم الله جل وعلا بذلك. ثانيا علمه سبحانه وتعالى بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل إنفاذه، وهذه المرتبة هي مرتبة كتابة الله جل وعلا لعلمه في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة قال العلماء فيها أن فيها نوع من أنواع ظهور علم الله جل وعلا، وإلا فالله جل وعلا لا يحتاج أصلا أن يكتب في اللوح المحفوظ، إنما أراد ذلك وشاءه سبحانه وتعالى لحكمة أرادها الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على ماذا؟ الماء. المرتبة الثالثة علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه، وهذا أحبتي الكرام كما قال جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وكما قال جل وعلا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، قال: وهو الرحيم الغفور. الرابعة أحبتي الكرام، علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته. وقد جمع الله جل وعلا هذه المراتب الأربعة، وعند بعض العلماء هي مراتب القضاء والقدر، في قوله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم الله جل وعلا مبني على الحكمة، ومبني كذلك على علمه جل وعلا السابق. هذا العلم وصفه الله جل وعلا بأنه علم ثابت لا يقبل الضلال ولا النسيان، كما قال جل وعلا: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولو تأملتم النصوص لوجدتم أن الله جل وعلا وصف علمه سبحانه وتعالى بأنه كامل وأنه غير قابل للنسيان، وهذا كله يثبت كمال علم الله جل وعلا. قال ابن القيم: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. هذا صحيح أحبتي الكرام. إذن العلم الذي العليم من أسماء الله الذي يدل على ماذا؟ يدل على حسن هذا الاسم وبراعته. وقال المصنف هنا: العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. هنا المصنف رحمه الله أراد أن يرد على طوائف كثيرة ممن ذهبوا وزعموا إما لأن علم الله جل وعلا غير شامل، أو أنه يعرف الكليات دون الجزئيات، أو قول بعضهم وهو قول القدرية أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. فأراد المصنف أن يرد على هؤلاء جميعا فقال: علمه واسع، ومن سعة علم الله جل وعلا أنه يعلم ما كان من أفعال العباد وأخلاقهم، وما كان من أفعال خلقه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وسع ربي كل شيء. وكل شيء هنا نكرة في سياق ماذا؟ الإثبات، فدلت على أن العموم هنا عام في كل شيء، فلا يصلح أو كل ما يطلق عليه شيء فهو داخل في علم الله جل وعلا، ومنها أفعال العباد وأخلاقهم ونحو ذلك. ثم علمه جل وعلا كذلك لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وكل ذلك من علمه سبحانه وتعالى. وكذلك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذلك أمر من لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكان. فالله سبحانه وتعالى علمه واسع وعظيم ومحيط بكل شيء. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى هنا بمثال ثالث قال: ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله المتضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال عن دعاء الملائكة والنبيين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى كذلك بسم الله جل وعلا الرحمن، واسم الله جل وعلا الرحمن مشتق من الرحمة، والرحمة هنا والرحمن على وزن فعلان، فهو للمبالغة في إثبات صفة الرحمة. ورحمة الله جل وعلا شاملة ولا يستثنى منها شيء، وكل ما في هذا الكون إنما قام برحمة الله سبحانه وتعالى. وذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على سعة رحمة الله جل وعلا، فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا من الأحاديث التي تدل على سعة رحمة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال الله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. رحمة الله جل وعلا ليس معناها ضعف ولا خوار، وليس معناها عجز، لا، إنما منطلقها الإيمان بهذه الصفة العظيمة التي تدل على كمال رحمته جل وعلا. ومن رحمته أنه لم يؤاخذ الكافر ويعذبه في الدنيا، ومن رحمته أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحجج والبينات على توحيده سبحانه وتعالى، وكل ذلك من سعة رحمة الله جل وعلا. فهذه الرحمة هي شاملة عامة وتختلف عن رحمة المخلوقين، فالمخلوقين لديهم من الفضة من الفظاظة والشدة وقلة الرحمة، ورحمتهم تارة تكون مبنية على مصالح أو تكون لوقت محدود أو قد يعتريها شيء من النقص، بخلاف رحمة الله جل وعلا. ثم مثل المصنف بصفة أخرى فقال: والحسن في أسماء الله جل وعلا يكون باعتبار كل اسم على انفراده. الآن أراد المصنف رحمه الله عندما قال لك أسماء الله حسنى بهذا الاعتبار، أراد لك أن يقسم الحسن إلى نوعين. فثمة أسماء الحسن فيها منها هي على انفرادها، فإذا قيل الرحمن، وإذا قيل العليم، وإذا قيل الرقيب والحسيب، عرف هنا ماذا؟ عرف الحسن بانفراد هذه الكلمة ولا تحتاج إلى ضمها إلى غيرها. وأما وتارة من الأسماء ما يزداد كمالا فوق كمال إذا ضم أو إذا جمع إلى غيره، ومثل ذلك المصنف رحمه الله بسم الله جل وعلا العزيز. فإن العزيز أحبتي الكرام جمع الله بينهما في القرآن في آيات كثيرة، فيكون كل منهما دال على الكمال الخاص. فالعزيز لوحده يدل على العزة، والحكمة والحكيم يدل على الحكمة، والجمع بينهما يدل على كمال أعظم، وهو أن عزته مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما ولا جورا ولا سوء فعل كما يكون من أعزاء المخلوقين. فإن العزيز منهم قد تأخذ العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوقين وحكمته فإنهما يعتريانهما ذلا. العزيز من أسماء الله جل وعلا. الآن المصنف رحمه الله قال لك الحسن قد يكون بانفراد لوحده، وقد يكون يزداد حسنا وكمالا إذا ضم إلى غيره، ومثل لك قال لك إن الله جل وعلا ضم العزيز والحكيم كلا الاسمين بعضهم إلى بعض، فأصبح الكمال هنا يزداد كمالا فوق كمال. العزيز اسم من أسماء الله دال على اتصافه بصفة العزة، وعزة الله جل وعلا هنا تختلف عن عزة ماذا؟ المخلوقين، لأن عزة المخلوق قد يكون فيها أنفة، وقد يكون فيها كبر وتعالي وجبروت وظلم كذلك. لذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. نعم، بعض الناس قد تأخذه العزة فيجور ويظلم ويعتدي ويغتصب وغير ويتصرف بسبب عزته وقوته يتصرف بتصرفات لا تليق ولا تنبغي. فعزة الله جل وعلا تختلف عن هذا. العزيز من أسماء الله جل وعلا التي ذكرها العلماء التي يراد منها القوة والإباء، ويراد منها كذلك الامتناع، ويراد منها معاني أخرى كثيرة ذكرها العلماء. وقد أشار ابن القيم رحمه الله وتعالى إلى هذه الثلاثة معاني فقال: وهو العزيز فلن يرام جنابه أن لا يرام جناب ذو السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان قال: وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. فأصبح العزيز من أسماء كمال قوته، ولكن هذه العزة حقيقة مقرونة بالحكمة، فهو يوقع العذاب ويوقع ويجري قوته ويوقع العذاب ويذل ويعز بحسب ما تقتضيه الحكمة في تصرفه جل وعلا، فهي عزة ليس منشأها الجبروت. وكذلك اسم الله جل وعلا الحكيم الدال على اتصاف الله جل وعلا بصفة الحكمة، والحكمة أحبة الكرام عرفها العلماء بتعاريف كثيرة، منها أنها وضع الشيء في مواضعها اللائقة بها بحسب ما تقتضيه الحكمة. فالله جل وعلا حكيم في أمره، وحكيم في شرعه، وحكيم في فعله، وحكيم في قدره. والحكمة جل وعلا من الصفات العظيمة التي يعني تجتمع في حقه سبحانه وتعالى. وهذه الحكمة أحبة الكرام مقتدرة بالقوة، فقد يكون الإنسان حكيما ولديه حكمة في تصرفه لكنه يفتقد إلى القوة التي يستطيع أن يفرض حكمته فيها. أما الله جل وعلا فلا، هو جل وعلا حكيم، وهو في نفس الوقت ماذا كذلك عزيز. فحكمته جل وعلا مبنية على عزة ومكانة. لذلك العلامة السعدي رحمه الله تعالى قال: له الأسماء الكثيرة الكاملة في الحسن، ومن حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح في ذاتها. فالاسم لا يدل على المدح والحمد، ومن حسنها أنها ليست أعلاما، من حسنها أنها دالة على المدح، أي أن أسماء الله من حسنها أنها دالة على المدح بخلاف أسماء المخلوقين، فهي لا تدل أحيانا على المدح والحمد. ومن حسنها كذلك، أي أن أسماء الله جل وعلا أنها ليست أعلاما محضة، إنما هي أسماء وأوصاف. ومن حسنها كذلك أنها دالة على الصفات الكاملة. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى: وله من سائر الصفات أكملها وأجلها وأعظمها. قال: ومن حسنها أنه أمر عباده أن يدعوه بها وتحب من يحبها ويبحث في معانيها ويتقصد أو يعني يتقرب إليه سبحانه وتعالى ماذا بها. فالعبد المؤمن أحبة الكرام يحب هذه الأسماء وتلك الصفات ويحب ما دلت عليه. ومن كمال العبودية أنه يدعو الله جل وعلا بهذه الأسماء ويلتجئ إلى الله جل وعلا بتلك الصفات العظيمة التي تدل على قرب العبد من ربه جل وعلا، وتدل على يعني له جل وعلا وتعظيمه لهذه الأسماء وتلك ماذا الصفات. نقف هنا أحبة الكرام عند بداية القاعدة الثانية، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.